بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. من أخطر أساليب العدوان التي يمارسها الطغاة والمفسدون في الأرض لاستعباد العباد هو الاعتداء على العقول وغزوها لاستلابها وإسقاط وعيها وضرب حس التمييز فيها بين سبيل الرشد وأئمته وسبيل الغي وأئمته، فتصاب بعمى البصيرة كما في المصطلح القرآني. ويواكب هذا العدوان الشيطاني عدوان آخر على الضمير الأخلاقي الجمعي لإطفائه ووأد صحوته وقلب معاييره وثوابته وروادعه ومس الفطرة في صميمها لتبديل سننها الإلهية وحرفها عن التوحيد وإغراقها في اتباع الشهوات، فيصبح المنكر معروفا مأنوسا به والمعروف منكرا مرغوبا عنه. وتلك الأساليب الفرعونية مشاهدينا كانت من صلب أدوات مشروع بني أمية وفتنتهم لضرب التوحيد وميراث الأنبياء ولإقصاء أئمة الهدى وأتباعهم باسم الإسلام ورسمه. من هنا كانت رسالات كربلاء الحسينية لفضح هذا المشروع الشيطاني لاسترداد الوعي والبصيرة وإيقاظ ضمير الأمة وتحرير إرادتها من الأغلال وتجلية الفطرة والوجدان وتصحيح المسار والمصير. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان خصائص وصفات أنصار الحسين عليه السلام، ومن أجلها البصيرة النافذة، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
حب الدنيا منعت الناس من نصرة الحسين عليه السلام، بل جعلتهم يبيعون الحسين بثمن بخس. وكذلك كان عمر بن سعد، ومن الناس من باع الحسين بلا ثمن كشمر بن ذي الجوشن. العارف الشيخ بهجت.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلاتكم، كما يمكنكم أيضا التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم ولكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل التحية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمزيد من الدروس والعبر من مدرسة عاشوراء الخالدة.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. احتلال العقول، قصف العقول، كي الوعي، غسل الأدمغة، كلها مصطلحات حربية سياسية موجودة في مفردات علم الاجتماع السياسي والمفردات العسكرية في الحروب النفسية. كيف لنا اليوم أن نبين هذا النوع من الحرب الذي كان في يوم العاشر من المحرم معركة فاصلة مع هذا النوع من الحرب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. البصيرة عالم كبير، ولا بد أن نتكلم عن تعريف البصيرة، آليات البصيرة، منابع البصيرة، كيف ننمي في أنفسنا البصيرة، كيف نفقد البصيرة، ما هي الأساليب التي يعتمدها الآخر في حربه السياسية أو في حربه الفكرية من أجل أن نفقد البصيرة. فكما ذكرت هذا عالم كبير جدا، ولكن مرة أخرى اسمحوا لي هنا أن أعود مرة أخرى لأن نؤكد على أهمية هذا العلم، أهمية هذه الحقيقة، وبأن البصيرة هي منظومة كاملة متكاملة في القرآن الكريم، في سيرة النبي، في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في كلمات وسيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن ما أجده في النصوص القرآنية وكذلك في النصوص النبوية وما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو التأكيد على أهمية البصيرة، على ما هي النتائج الإيجابية لمن كان بصيرا، وما هي النتائج الوخيمة التي ينالها من يفقد البصيرة. فوجدت في تأكيدات كثيرة على هذه القضية، يعني كأن الخطاب الديني يريد أن يقول لنا بأن البصيرة هي من أهم الأمور التي لا بد للمسلم أن يمتلكها، في سواء كان على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الفكري، يعني أي موقف، أي حركة لا بد أن تقوم بها. طبعا حركة نتكلم عن مواقف اجتماعية، عن مواقف دينية، عن مواقف سياسية، حتى في حياتك الأسرية لابد أن يكون عندك بصيرة، يعني أن تكون الحركة عن وعي، بالتعبير الآن الدارج، يعني أن يكون الموقف عن وعي، كلامك أيضا عن وعي، كل ما تقوم به لابد أن ينطلق من وعي. هذه كلمة الوعي أو كلمة البصيرة، البصيرة هي التي تنتج لنا الوعي، تنتج لنا الحكمة، تنتج لنا العقلانية في تصرفاتنا. فلا بد أن كل ما نفعله لابد أن يكون نابعا من وعي، كما لابد أن يكون نابعا من الإخلاص إلى الله عز وجل، أن نتقرب بالأعمال، أن يكون نابع من التقرب إلى الله عز وجل، خصوصا في القضايا الدينية. البصيرة في الدين، البصيرة في الدين، كان العباس عليه السلام كان بصيرا في الدين، أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك أو في دينك، من دينك. البصيرة في الدين مهمة جدا، أهم من البصيرة في القضايا الأخرى، لأن القضايا الدينية أحيانا قد يترتب عليها هلاك أمم. القضايا الدينية قد أحيانا تؤدي إلى 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 محو شعوب، القضايا الدينية، لأن الدين له تأثير كبير جدا في حياة الإنسان. فمن هنا هناك تأكيد خاص على البصيرة في الدين بشكل خاص. البصيرة مطلوبة في كل شيء في حياتنا، ولكن البصيرة في الدين من أهم درجات أو من أهم أنواع البصيرة التي لا بد أن نحرص عليها، وأن نعرف كيف نحصل عليها، كيف نحصل على البصيرة. أنصار الحسين كان عندهم بصيرة، البصيرة في المقتدى، بمن يقتدون، البصيرة في المقتدى. لاحظوا هذه أبعاد للبصيرة.
نعم.
البصيرة في الزمان، متى يرحلون مع إلى كربلاء؟ بصيرة الزمان، لا يتأخروا، لأنه لو تأخروا في الزمان لحصل بهم ما حصل في أهل المدينة في السنة الثانية، حيث جاء جيش يزيد وأهلك الحرث والنسل والأعراض.
نعم.
يعني فعل ما فعل في أهل المدينة لو لم يكن لديهم بصيرة الزمان، لو تأخروا سنة.
نعم.
أو تأخروا عن الالتحاق زمنيا بكربلاء. بصيرة كما ذكرت، بصيرة المقتدى. يعني لو اقتدوا بغير الإمام الحسين، لو ما كان عندهم وعي، لو لم يقتدوا ولم يجعل يعني وعيهم أو لم يحرك وعيهم فيهم بالاتجاه الصحيح نحو المقتدى، نحو الإمام، بمن يقتدوا؟ بابن عباس أو بالإمام الحسين عليه السلام مثلا؟
نعم.
هذه بصيرة الذي تقتدي به، بصيرة المقتدى، بصيرة الزمان، بصيرة المكان. بصيرة المكان كربلاء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين وقال بأنه سيقتل في كربلاء، ومن شهد منكم فلينصره، في كثير من التحذيرات والتوجيهات النبوية، ولكن البعض يعني فقد البوصلة. بعض الذي كان ينقل هذه الأحاديث فقد البوصلة، فقد الوعي المكان. عندما قال له الإمام الحسين أنا خارج إلى راي على كربلاء، يعني بالرغم من أنه كان يعلم بهذه الروايات، ولكن لأنه لم يكن يملك الوعي. كان عنده علم ولكن وعي ما عنده، لأنه أحيانا الإنسان عالم ولكن ما عنده وعي. أحيانا قد يكون فقيه، وأنا رأيت فقهاء أحيانا، علماء كبار، ما عنده وعي. قضية الوعي مهمة جدا. علم، دين، وعي. علم، دين، وعي.
نعم. هذه الثلاثية.
بصيرة المكان كربلاء. بصيرة الهدف. الهدف أيضا يحتاج إلى وعي. ما هو هدفك عندما تنطلق إلى كربلاء؟ ما هو الهدف؟ لابد أن يكون عندك وعي، لأنه إذا ما عندك وعي قد يلعب بوعيك جيش يزيد، يقولون لك نحن الإمام الحسين لا نريد منه إلا البيعة، وإذا بايع الإمام الحسين نحن سنتركه، ويلعبون بوعيك إذا ما عندك الهدف الصحيح. ولكن الذي كان يملك الهدف الصحيح بأن المعركة في كربلاء ليست على أن الإمام الحسين يبايع أو لا يبايع. الهدف هو فتح المشروع الأموي، كما أنا ذكرت الرسول حارب على التنزيل، الإمام علي حارب على التأويل، الإمام الحسين حارب على التبديل والتزوير. فإذا كان الهدف واضح عندك بأن هذه المعركة هي معركة أن لا يبدل الإسلام بالإسلام الأموي بالجاهلية، فحتى لو قالوا لك بأن الإمام الحسين نحن لا نريد أن نقتل الإمام الحسين، نحن نريد أن يبايع، إذا عندك هذا الوعي حينئذ لن تهجم عليك اللوابس. هذا وعي الهدف. وعي الطريق، الطريق، الأسلوب، إلى أين، ما هو الطريق الصحيح اللي بيوصلك للهدف؟ الطريق هو أن تذهب إلى مع الإمام الحسين، أن تذهب إلى كربلاء من المدينة. طبعا هذا الطريق الجغرافي. ممكن أيضا نتكلم عن الطريق، على كل حال الطريق المعنوي، هذا ما يسمى ببصيرة الطريق. هذا من جانب. شو يعني واقع قضية البصيرة؟ لو أتكلم عنها 50 ساعة ما يكفي. أنصار الحسين أيضا كان عندهم ليس فقط بصيرة فيما يفعلون، هي قضية مهمة جدا، كان لديهم بصيرة فيما يفعلون، موقفهم زمانا، مكانا، اقتداءا، طريقا، هدفا، وأيضا كان عندهم بصيرة في عدوهم. وهذه مهمة جدا جدا جدا، وأتمنى الآن من الشباب الذي يسمعني، لأنه قد أحيانا تملك أنت البصيرة، مثلا أنا بصيرتي أن أقتدي مثلا بفردا بالمرجعية مثلا، ولكن ما عندي بصيرة في الهدف، ما عندي بصيرة في الآخر، في العدو يعني، ما عندي بصيرة، ما كيف أحصل على بصيرة في عدوي؟ بصيرة العدو، أولا أن تميز بأن هذا عدو أو ليس بعدو، لأنه أحيانا الإنسان يفقد الوعي فلا يميز، يحسب العدو صديقا والصديق عدو.
والعدو لديه يعني وسائل ثعالبية، يعني في المكر طبعا. والاحتيال والمراوغة طبعا.
نعم نعم، والخديعة، الخديعة هذا الأسلوب، الالتفاف، الأسلوب هذا أسلوب الخديعة مارسه المستكبرون والطغاة. الآن نحن بالوقت الحالي، أمريكا عندما احتلت العراق، حتى نحن نستحضر كربلاء أو نطبق.
نعم.
شوف المشروع الأموي كأحد أحد ألاعيبه وأحد يعني ألاعيب الوعي أنه تلاعب فيه واحتل عقول الناس واحتل يعني كما نحن نعبر احتل وعيهم، بأنه كان ظاهره كان يقول بأنه أنا لا أريد لكم إلا الخير،
إنما نحن مصلحون.
فرعون ماذا كان يقول؟ إلا سبيل الرشاد، وما أريكم إلا ما أرى. يعني أنا المعلومات اللي عم أعطيكم إياها هي المعلومات صحيحة، وما كما كان يؤكد فرعون، وما أهديكم. لاحظ يستعمل كلمة الهداية فرعون، هكذا كان معاوية. معاوية سبحان الله، يعني واقع أحد أدلة نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال عن فرعون عن معاوية أنه فرعون يقول وما أهديكم، هذا فرعون، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. معاوية أيضا نفس الكلام كان يقول لهم بكم صلوا صوموا صلوا، أنا بس أريد الحكم، وأنا بدي الحكم من شانكم. لأنه لماذا كان يقول لهم؟ أنا لأنه أريد مثلا كان أريد أن أنتقم لعثمان، لدم عثمان مثلا. لاحظوا يعني حط في الواجهة قضية ثأرية، أريد أدير ثأر عثمان. أو مثلا يعني كان يقدم شعارات حتى يقدم وجهه بأنه هو وجه إسلامي، وجه إنساني، يريد الخير للأمة. طيب، فيظن الكثير والكثير للأسف انخدع بأن معاوية يريد الخير للأمة الإسلامية. طيب، وهكذا الآن أمريكا عندما دخلت إلى العراق قالت للشعب العراقي نحن أتينا من أجل أن نخلص الشعب العراقي من صدام
ونريد إعمار العراق. هذه الجملة المعسولة
إعمار العراق،
الإعمار،
وكأنها هي مؤسسة خيرية. نريد أن نخلص العراق من صدام، نريد مثلا أن نخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل حتى لا يفعل مرة أخرى صدام هجوم كما حصل. مثلا دائما العدو يعني يمارس الخديعة، لأن المستعمر اللي احنا الآن نعبر عنه مستعمر، المستكبر بالتعبير القرآني عندما احتلوا بلادنا في الحرب العالمية الأولى دخلوا على أساس أنهم واضح بأنهم محتلون.
نعم،
اي واضح كان. بعد ذلك غيروا الوجه، قال لا نحن نريد الاستعمار، يعني نريد أن نستعمر بلادكم، نعمر بلادكم. فالكثير ظن بأن المستعمر يريد لنا الخير، فهو عدو، ولكن الناس صارت تعتقد بأنه هو صديق لنا. أمريكا وبريطانيا لما دخلت بالعراق أنا يعني لمست هذه القضية. أنا كنت أقول لهم يا جماعة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة.
نعم،
ولكن الكثير منهم كان يقول لا، أمريكا أصلا تريد الخير، تريد أن تخلصنا من صدام. حتى أحدهم كتب شعر في أمبوش، أنا طبعا قال الشعر أمامي، وأنا أذكر هذه الحادثة، كنت في الحج في المدينة المنورة، التقيت بأحد الشخصيات العراقية، كتب شعر في أمبوش في أمي.
يمجدها.
شوف كيف تلاعبت أمريكا في وعيهم. وكان البعض مثلا عنده هذه كوندوليزا رايز التي كانت هي على كل حال، يعني كان تلاعبت في وعي الشعب العراقي. طبعا أتكلم عن فئة، لا أتكلم عن كل الشعب، لأن الشعب العراقي يحمل البصيرة الحسينية، وهناك الكثير ممن قاوم وجاهد وقاتل، وخصوصا هناك بعض التيارات يعني قاومت وجاهدت ولم ينطلي عليها اللعب التلاعب بالوعي. فإذا القضية مهمة جدا. نحن نتكلم عن البصيرة الحسينية، يعني بصيرة المقتضى والزمان والمكان والهدف والطريق والبصيرة في العدو، وهذا مهم جدا. وأحيانا يملك الإنسان بصيرة في العدو بحيث أنه أول لا يخدع بالرايات، يخدع إذا رفع العدو القرآن، إذا رفعت أمريكا الإسلام الديمقراطي المدني، إذا رفعت مثلا أمريكا حقوق الإنسان، حقوق المرأة، المجتمع المدني، لا ينخدع، يعني لا ينخدع بهذه الشعارات. إذا رفعت داعش خلافة على منهاج النبوة، يعني الخلافة المهدوية، أو مثلا إذا رفعت، لا ينخدع، يعرف أنه هذا عدو، هذا مضل. أكثر من ذلك، الذي لديه بصيرة نافذة كما كانت عند العباس، هذه درجات البصيرة، يملك بصيرة في العدو بحيث يعرف خلفيات مشروع العدو، خلفيات موقف العدو. العباس كان عنده بصيرة نافذة بحيث كان يعلم خلفيات معركة كربلاء، لماذا يريدون أخذ البيعة من الإمام الحسين، كان يعرف ذلك. أكثر من ذلك، هناك من عنده بصيرة نافذة بحيث يخترق فكر العدو، يعني يعلم ببصيرته النافذة ماذا يفكر العدو، ماذا يخطط العدو. وأنا هذه وجدتها في سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. يتوقع الإمام الخامنئي ببصيرته النافذة، يتوقع ماذا يخطط العدو، وهذه طبعا درجة عالية من درجات البصيرة النافذة، كما كانت هذه البصيرة طبعا عند الأنبياء وعند الأولياء وعند العباس عليه السلام. العباس الذي قال عنه الإمام بأنه صلب الإيمان نافذ البصيرة. على كل حال، فما الذي يملك البصيرة يعلم ألاعيب العدو، لا تنطلي عليه مؤامرات العدو، لا تنطلي عليه تدليسات العدو، لا تهجم عليه اللوابس. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذا الذي عنده بصيرة في العدو، أيضا بصيرة في مواقفه، هذا مهم جدا. فالحسينيون كان يملكون هذا النوع من البصيرة طبعا على درجات، والذين كانوا في كربلاء. أريد أن أعود مرة أخرى إلى تطبيقات البصيرة في تاريخ الأمة الإسلامية، ولو بخمس دقائق بشكل سريع جدا، سأقدم مشاهد مهمة جدا. مثلا في معركة بدر أو في معارك أخرى للنبي، هناك من كان يقول، هم منافقون كانوا يقولون بأنه نحن لا نخرج إليهم، ما خلينا في المدينة، نقاتلهم في المدينة. ولكن الوعي الموجود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا الوعي أخذوه من أين؟ أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لا، نحن نخرج مع النبي ونقاتل، من لم تنطلي. نعم، هناك بعض الذين تخلفوا، لماذا؟ لأن تلاعب المنافقون في وعيهم. هذا نموذج. طيب، هنا فشل في معركة الوعي، يعني لصالح المسلمين ولم تكن لصالح العدو المنافقين. في معركة الجمل، معاوية رفع شعار قميص عثمان، انخدع في أهل الشام، جاءوا أهل الشام وقاتلوا قتال الأبطال وهم يظنون أنهم يقاتلون عدو من أعداء الإسلام، وهو علي يعني قلب لهم الصديق، الحق قلبه باطل. الآن الأمريكا الآن تصور لنا المرجعية، وهناك للأسف الكثير ممن شاركوا في هذا الأمر وهم شيعة، والآن هناك الكثير من التشيع اللندني رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، نجد أنهم يتحدون، تشيع البريطاني رقم 1 وتشيع رقم 2 ورقم 3، يشتركون في ماذا؟ في ضرب المرجعية، في تشويه المرجعية، يعني يجعلون لك من الحق باطل ومن الصديق عدو ويجعلون لك من الذي هو يريد الخير لك لأن هو يريد الشر لك.
والعجيب أن أغلب مراكز هؤلاء سمحت الشيخ في لندن، يعني ونسخ متعددة، فإذا احترقت نسخة أو أصبحت يعني مفضوحة ينتقلون إلى ميثاق عسر جديد وفلان 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 وهكذا، وخلفه أجندات طويلة عريضة يعني.
فدك ويا زهراء وفيلم عن السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وذاك يقول قمر بني هاشم. لاحظوا شعارات مقدسة، كل شعارات مقدسة. طيب خلف هذا الشعار ماذا؟ الناطق هذه من معركة الوعي اللي موجودة نحن في أحاديثنا، وإن شاء الله أحدهم يوفق أن يؤلف يعني كتاب في هذا المجال. الناطق إذا نطق عن الحق فقد عبد الحق. يعني من يصغى إلى ناطق، يعني شوف قضية الإعلام والوعي، إذا استمع إلى من ينطق عن الحق عبد الحق، عبد عبادي. وإذا نطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يا سبحان الله. أنا هذا الحديث أول طبعا في شباب عند سمعته، كيف يعني يعبد الشيطان؟ نعم بيلعبون بوعيك فتشرك بالله. الآن قد يعني البعض قد يستغرب، إيه نعم. كملوا هذه الآية أستاذ جمال، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كملوا الآية.
نعم، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شو دخل الشرك بقضية البصيرة؟
الشرك له دور في ضرب البصيرة،
هذه ظاهر الآية، ولكن المعنى الصحيح للآية بأنه الذي ليس له بصيرة يشرك بالله في أفعاله، يعبد غير الله عز وجل. طبعا لا نتكلم عن عبادة الأصنام، نتكلم عن عبادة الأفعال. يعني هو يشرك في الله في أفعاله، في مواقفه. طبعا نتكلم عن الشرك الأصغر، لا نتكلم عن الشرك الأكبر. من هنا هناك رواية للإمام الصادق، واقعا هذه الرواية تكتب بماء الذهب، أن بني أمية علموا الناس التوحيد. شو التوحيد؟ لا إله إلا الله، يعني أن لا يعبدوا الأصنام. إيه؟ لأنه كانوا مضطرين، بابد أنه خالص، لأنه الناس بعد ما تريد الأصنام، فعلموهم التوحيد، ولكن لم يعلموهم الشرك. أي شرك؟ ليس شرك الأصنام، هذا شرك الأفعال، هذا الذي تشير إليه هذه الآية، وما نحن من المشركين. يعني أحيانا الإنسان هو صحيح ليس مشركا في عبادة الأصنام، ولكن في أفعاله عنده شرك أصغر. المشروع الأموي، هذه كان أساس المشروع الأموي، علم الناس التوحيد أن لا يعبدوا الأصنام، ولكن جعلهم مشركين في أفعالهم، يعبدون غير الله في أفعالهم، وهم يحسبون أنهم يعبدون الله. طبعا هذه واقعا لو أيضا ألقيت فيها محاضرة تستاهل. كيف أنه بني أمية صرفوا الناس من التوحيد إلى الشرك؟ ما معنى هنا الشرك؟ على كل حال هذه قضية الوعي مهمة جدا جدا جدا. فمعركة الجمل معركة وعي، انخدع الكثير من أهل الشام وقاتلوا. نعم هناك من قاتل مع معاوية من أجل الدنيا، من دون ما نذكر أسماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، غرهم بالله. وأيضا معركة صفين معركة وعي، أنا بسميها احتواء معركة، لأنه من أحد معارك الوعي أساليب سلب البصيرة هو مسألة الاحتواء، بيحتوي الوعي عندك، بيحتوي العقل. رفع لهم القرآن معاوية، كثير من جيش أمير المؤمنين ظنوا أنه معاوية تحول إلى إمام من يدعو إلى القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يا عمار، وفي معركة صفين كان في كثير من الصحابة والتابعين كانوا يسمعوا هذا الحديث، وعمار كان يقول لهم هذا الحديث، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. طيب معاوية لأنه خدع جيش أمير المؤمنين، فظنوا أن معاوية يدعو إلى 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 الحق، وهو قتل عمار، هو إمام من أمة البغي. تلاعب بالوعي. طيب، هاي معركة صفين، نتيجة خسرنا المعركة في صفين.
نعم.
70,000 شهيد وقتيل في صفين، كادت العرب أن تفنى. كان مالك عنده وعي، مالك الأشتر.
نعم.
كان يقول لهم صبر ساعة يا جماعة، رح أوصل لمعاوية، رح أعقر رأس الفتنة، مشروع الفتنة، رح أقطع الشجرة الخبيثة، الشجرة الملعونة في القرآن، صبر ساعة. قالوا له الخوارج الذين بعدين خرجوا على أمير المؤمنين، لا، ما في، ارجع. شوف فقدان الوعي، ماذا حصل في صفين؟ خسرنا المعركة. مثال آخر، بنو العباس، بنو العباس رفعوا راية الرضا من آل محمد.
طبعا سمحت شيخ، في هذه المعركة الخدعة الأخرى كانت فكرة التحكيم، يعني أيضا كانت
طبعا من الأساليب، إن الحكم إلا لله، اختبأ وراء القرآن واختبأ وراء الآية. بنو العباس هو عادة أن العضو بده يختبئ.
نعم.
الآن أمريكا الآن اختبأت وراء ماذا؟ لما دخلت على العراق جاءوا لنا بمشروع اسمه الإسلام الديمقراطي المدني. ضحكوا على بعض الحوزويين وبعض العلماء، وضحكوا على بعض المراكز الإسلامية الدينية المقدسة عنا، وضحكوا على عقول للأسف بعض الشباب العراقي تحت عنوان المجتمع المدني والإسلام الديمقراطي المدني. طبعا، بس اللي عنده بصيرة العباس عليه الصلاة والسلام ما تمر عليه هذه، هذه ما ينخدع بهذه الأخي. مرة أخرى، بنو العباس رفعوا راية الرضا من آل محمد، الثأر لآل محمد، ركبوا على ظهر الشيعة والسنة، لأن الشيعة والسنة كانوا يريدون الرضا من آل محمد. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بأنه وصلوا إلى الحكم وقتلوا أئمة أهل البيت وفعلوا أكثر مما فعل بني أمية. إذا هنا الأخ المخرج يعطيني فاصل دقيقة واحدة ونكمل إن شاء الله الحديث. إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود بعده، فابقوا معنا.
استطاع الإمام الحسين أن يرسخ في أذهان الأمة أنه لا يزال هناك بقية من حملة تراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعبرون عن الخط الصالح ويتحدون سيف الحاكم وجبروته. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، أذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء تعليقاتكم. هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن، تفضلوا دكتور. دكتور أحمد تسمعني؟ دكتور أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور تفضلوا.
تحياتي إليكم وتحياتي لسماحة سيدنا الشيخ الفاضل، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
بالنسبة لمعركة الوعي جميلة
جدا. نعم، إذا كان يمكن تصحيح الخلل في الصوت.
ألو.
نعم. نسمعك الآن دكتور، تفضل.
هل تسمعني الآن؟
نعم تفضل.
هذه نقطة مهمة جدا. في قام على جوبلز وكيف كان وزير الإعلام وله نظريات ما زالت تعمل إلى اليوم.
نعم.
منها اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. النقطة الثانية، ان التأثير الخارجي موجود للدول الخارجية، ولكن اساس المشكلة موجود في الداخل وموجود في تراث بعض المسلمين.
نعم.
لو نظرنا على سبيل المثال وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لها مكتبة على الإنترنت CIA Library، وهذه المكتبة تحتوي على معظم الكتب الإسلامية وخصوصا في الدفاع عن معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية. فإذا هناك تزاوج بين الداخل والخارج، وفي معركة الوعي لا بد أن أطرح عليكم هذه الفكرة التي قامت بها الحكومة البريطانية في مجال الطب. أنشأوا مركز لتنقية المعلومات الطبية بحيث مثلا ينظر إلى مرض مثلا مرض التهاب الصدر، ينظر في جميع الأدلة الموجودة على الإطلاق، ثم ينقحها، ثم يخرج بنتيجة، والنتيجة تكون دليل من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبالتالي يتغلب على جميع التناقضات في الأبحاث العلمية. دليل الدرجة الأولى أقوى من الثانية والثالثة. نحن نحتاج إلى هذا مركز التحقيق الإسلامي، ونأخذ على سبيل المثال للحصر قضية عاشوراء. تدرس من جميع الكتب الإسلامية بجميع مصادر المسلمين، ثم يخرج بالكونكلوجن أو النتيجة، نمرة واحد هذا قتل ضد الإنسانية، نمرة اثنين هذا قتل ضد الدين، نمرة ثلاثة هذا يخالف التعاليم، لا وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتلاعب بأفكار الناس أو بعقائدهم أو يقول لهم مثل مفتي آل سعود أخطأ الحسين رضي الله عنه في الخروج على يزيد رضي الله عنه فقتل يزيد رضي الله عنه،
وقتل معاوية رضي الله عنه، قتل حجر بن عدي رضي الله عنه.
هذا فقه الغنم، والطريقة الوحيدة للتغلب عليه هو الأسلوب العلمي كما يصرح سماحة الشيخ. وحان الوقت لإنشاء هذا المركز مركز التحقيق الإسلامي ليبحث في جميع الأدلة ويخرج conclusion level 1 و level 2 و level 3. في بريطانيا اسمه NICE Guidelines NICE. أي حد ممكن يطلع على الإنترنت ويشوف هذا الجهاز ينقح جميع المعلومات الطبية وأصبح حجة قانونية طبية على جميع الأطباء. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل الشكر لكم دكتور أحمد على هذه المطالعة. أنا قرأت أيضا أن هناك مجلس في بريطانيا يفكر من أجل مصلحة بريطانيا والأمة البريطانية لخمسين عام إلى الأمام. هكذا مجموعة من التعليقات أيضا على الفيسبوك من فاطمة الزهراء تقول بنو أمية يعني تسافلوا، وأيضا الوهابية تسافلوا وإسلامهم مزيف. أيضا رامي الشريف أبو عادل أيضا علق يقول نور على نور سمحت الشيخ جزاكم الله خيرا، وأيضا يحيي القناة. فاطمة الزراء تقول أيضا المشروع الأموي الفاسد هو في مزابل التاريخ، ويزيد لعنه الله قبره الآن في مزبلة التاريخ. أيضا تعليقات أخرى إن شاء الله أقرأها أثناء الحلقة. إليكم مجددا سمحت الشيخ، ولكن اسمحوا لي أن أخذ هذا الاتصال الثاني من الأستاذ صباح شريف. تفضل أستاذ صباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية خاصة للشيخ الفاضل.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لكم، تفضل.
شيخنا على بسياق الموضوع الحقيقة المنظومة الفكرية للمسلم وحسب عنوان البرنامج شخص إلى وعي أموي أو ثقافة حسينية. إحنا نقول البصيرة الحسينية هذا يجتمع بها الثقافة والإلهام، والبصيرة سبحانه وتعالى مرات يعطيها إلى شخص من العوام الله سبحانه وتعالى عندما تكون فطرته سليمة. ونأتي باختصار نشاط صناعة الحديث بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقول سيأتون رجال بعد يطفئون السنة، ويقول يعني هذه الأحاديث. في حديث آخر لعبد الله بن عمر بن العاص ونفس الحديث مكرر لاثنين آخرين، كيف بكم؟ كيف بكم إذا أو أنت يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس كيف بك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصور ببصيرة، طبعا البصيرة مالته الخاصة، يتصور أنه هذا الوضع راح يأخذ بهذا المنحة. مئات الأحاديث طبعا بعد النبي، يعني بعد 500 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هناك حديث أن معاوية على المنبر بثوب مرقوع، كل هذا خلقنا الوعي الأموي. وهناك بجانبه جماعة البصيرة الحسينية، طبعا البصيرة بأحسن حالات هي التفكير الاستراتيجي البدهي، أكثر من 1000 سنة إحنا يتحقق عندنا الوعي الأموي. الآن الحمد لله بسبب التواصل، بسبب وجودكم، أتصور 1000 سنة خلينا نقول 10%، فمئة سنة فات منها 30 سنة، نقدر نحقق الميزان يعني يكون باتجاه البصيرة الحسينية.
نعم.
وحقيقة وما تفضلت أهم شيء ربط الموضوع بمصادق حاضرة حاليا. وضع يعني هناك عندما تفتقد البصيرة أو ناس مأجورين حتى ذا عند بصيرة يصدق بأمريكا، ولذلك داخل التشيع عندما فشل داعش انخلق عندنا الضد النوعي في الصراع الشيعي اللي هو مثل جماعة لندن، وعندنا شخص هذا كان العرفة جبار مطشر اسمه حسن الموسوي، صور توفى على ما قاله هذا رأسا بعمامته كان في المخابرات ضابط، صار هو آية الله وكذا، هذا استخدام الضد النوعي عند فقدان البصيرة تعشعش هذه الأمور. ووجودكم شيخنا وزيادة هذه البرامج يفتح الأفق وترجع الفطرة سليمة نحو البصيرة. شكرا، الموضوع شيق وطويل، شكرا شيخنا على هذه المواضيع.
شكرا لكم أخي العزيز صباح الشريف، بارك الله بكم، تفضل سمحت.
يعني واقعا المداخلات قيمة جدا، أفكار ذهبية. أنا طبعا يعني قدمت أجوبة على بعض ما طرح الآن، ولكن يعني قضية أن نستفيد مما يفعله أعداؤنا في يعني من تجارب أعدائنا، من طرق أعدائنا أيضا، هذا مهم. اللي هناك في الغرب مثل بريطانيا عندهم مراكز، أولا عندهم مراكز قراءات، يقرأ أنفسهم، يقرؤون أيضا، يعني حتى تعرف ماذا يخطط العدو، حتى يتعرف لابد أن تقرأ العدو. عندهم قراءات قرؤون خلال مئات السنوات من خلال المستشرقين، ثم خططوا لنا، ثم نفذوا، ثم بعد التنفيذ أيضا لهم أيضا خطط أخرى، فهكذا يتصرفون. طبعا أنا أعتقد بأنه نحن للأسف نحن أولا لا نقرأ عدونا، بل لا نقرأ أنفسنا، نحن حتى أنفسنا ما نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عندنا. يعني الآن كثير ممكن يتصور هالمجالس الحسينية يتصور هذه أمور فلكلورية أو أمور مثلا تقليدية أو هذه استذكار تاريخ، لأنه أصلا لم يقرأ ثورة الحسين. الذي يقرأ ثورة الحسين عليه السلام، الذي قرأها بعمق وقرأها كما هي، يعرف أنه هذه مدرسة، هذه كنز عظيم جدا، هذه لو كانت موجودة عند شعب آخر ربما كان كل يوم عنده دروس وكان كل يوم يستذكر هذه القضية.
وذكر عن قصص أنه قال أنه لو كان الحسين منا لنصبنا له في كل قرية راية.
نحن أولا لا نقرأ أنفسنا، لا نخطط، لا ما عندنا أيضا خطط تنفيذ، ما عندنا أيضا مراكز دراسات استراتيجية للتخطيط، للبرمجة، لبرمجة أنفسنا، وكذلك ما عندنا مراكز دراسات تقرأ الآخر، العدو الآخر، هل عدو أو غير عدو الآخر
بما العام. يصطلح عليه اليوم بكلمة اعرف عدوك.
نعم، هذا أنا أعتقد بأنه هذا له دور كبير جدا في صناعة الوعي، أن تقرأ. طبعا لاحظوا سبحان الله، هذه كلها موجودة في النصوص عن أهل البيت، بس للأسف نحن نمر على هذه النصوص. لاحظوا أمير المؤمنين كيف يتكلم عن البصيرة، يقول إنما البصير من سمع، من سمع يعني من قرأ قراءات معلومات، جمع معلومات، من سمع فتفكر هذه المعلومات التي بتحصل على مثلا عليها بريطانيا تضعها أمام محللين مفكرين إلى آخره، فتفكر ونظر فأبصر نظر بصير بيطلع نظريات، ولا طبعا نظر فأبصر بصير عنده وعي، فأبصر وانتفع وانتفع ثم سلك وسلك طريقا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي. شوف أمير المؤمنين هذه الطريق الآن اللي بتستعمله بريطانيا من أجل أن تخطط لنا وإلى هذا موجود، ولكن نحن نستعمله هذا من أجل الخير، هني بيستعملوا من أجل الشر. من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بما يبصر وهكذا ثم سلك، يعني حط وضع طريق وضع خطة واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي. لاحظوا مثلا أمير المؤمنين ماذا يقول قبل القرآن الكريم، قال لنا بأنه القرآن هو بصائر، منبع وعي، منبع بصيرة، هذه بصائر من أو هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لاحظ القرآن الكريم لعلهم يؤمنون لعلهم يتذكرون إلى تفسير هذه بس الوقت ما يسمع. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين، فاقد البصر فاقد النظر، فقدان ليس الأعمى من يعمى بصره، بل الأعمى من تعمى بصيرته. كلمات من ذهب. فقد البصر أهون من فقدان البصيرة، يعني واقعا هذه الكلمات لو موجودة عند غيرنا كان بيكتبها بماء الذهب، كان بيجعل منا منهج دراسي، منهج تعليمي.
والقرآن أيضا يشير سمعت شيخ، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
بالهدى يكثر الاستبصار، بالهدى يكثر الاستبصار. على كل حال هذا أنا لا أريد الآن أن أدخل في منظومة الهدى في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وكلمات أهل البيت، ولكن أنا مرة أخرى أريد أن أؤكد لشبابنا بأنه علينا نحن أن نعتبر وأن نقتدي بالشباب الحسيني، بأصحاب الحسين. طبعا حتى الكبير منهم كان فتيا، حتى زهير وحبيبة، أن نقتدي بفتية آمنوا بالحسين، آمنوا بربهم، آمنوا بالحسين، نقتدي بهم بأنه كان عندهم بصيرة. لا نسمح للمشروع الأموي أن يخدعنا، المشروع الأموي ليزيد الجديد، يعني أمريكا، يعني بريطانيا، يعني في العراق عندما تدعم بريطانيا أحدهم يقول أنا اليماني وأنا كذا، فنجد للأسف بعض الشباب العراقي يركض وراءه، أو أحدهم مثلا في اليمن في خارج اليمن يقول أنا المهدي، نجد من شبابنا يركضون وراءه. لابد أن يكون عندك بصيرة، لماذا هذا رفع شعار المهدوية، لماذا رفع شعار اليمنية، لماذا فلان يرفع قمر بني هاشم وبيضرب بالمرجعية
مثلا. هذا أيضا له تعبير يسمى الفخ، الفخ الثقافي.
نعم
الفخ يعني أو الشرك أو الفخ الثقافي،
هذا كله معركة الوعي. لماذا أحدهم يقول فدك السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، نحن كذا، نحن برائيون، نحن من أهل البراءة، وأنتم لستم من أهل البراءة. طيب ماذا خلف هذه الادعاءات؟ فكر، ليس فقط في القضايا الدينية، حتى في قضاياك السياسية، في قضاياك الاجتماعية لابد أن يكون عندك بصيرة، ما تنخدع بالظواهر. هذا هو معنى البصيرة، معنى البصيرة أن لا يكون علمك فقط علم بالظاهر، بل أن يكون أن يتجاوز الظاهر، يخترق الظاهر، ظاهر الأشياء. كم من دعوة ادعوا أنهم مع أهل البيت، وادعوا الإمامة، وادعوا المهدوية، وادعوا أنهم من أهل البراءة، ولكن عندما تبحث تجد أن خلفهم مشروع، إما مشروع شخصي يريد يعمل قائد، يريد يعمل يعني قيادة اسمه، يريد يركب على ظهرك. هكذا فعل بنو أمية. بنو أمية ما لم يستطيعوا قتل الإسلام، استسلموا، وهذه الشجرة الملعونة التفت على الإسلام باسم الإسلام، وباسم الإسلام ركبوا يعني حكموا المسلمين وجلدوا ظهورهم وأكلوا أموالهم وهتكوا أعراضهم وفعلوا ما فعلوا من كل أنواع الفساد باسم الإسلام. وللأسف الكثير من الأمة الإسلامية ضايعة الآن. نفس الأمر، أمريكا الآن تمارس نفس الأساليب، بريطانيا تمارس نفس الأساليب. أين الوعي؟ أين البصيرة الحسينية؟ لا يخدعوك بإسلام ديمقراطي مدني وبديمقراطية، ويخدعوك بالمجتمع مدني وأنهم يدافعون عن حقوق المرأة، ما يخدعوكم. لازم يكون عندنا بصيرة. هذا هو، هذه هي معركة كربلاء، هي معركة على الوعي. بدأتم بكلام للشيخ باجد قدس الله نفسه الزكية، يقول أن هناك من أخذه حب الدنيا، وهناك من دفع هناك من خدم العدو بلا ثمن، يعني ما أخذ أجرة. نعم، هناك الذي لا يفقد، الذي يفقد الوعي، لأنه في عنا عميل يعرف أنه عميل يأخذ أجرة. الذي هو فاقد الوعي بيجعل العدو عميلا له من دون أجرة، ويخدم العدو من حيث لا يشعر. بل مثل جماعة داعش يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء الأخسرين أعمالا، لا أخذ أجرة من بريطانيا ومن أمريكا، ولا أيضا أخذ أجرة الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء الأخسرين أعمالا، لأنهم فقدوا الوعي. عندهم دين، عندهم أحيانا علم، ولكن ما عندهم وعي، ما عندهم بصيرة، وهذه كانت النتيجة.
سمحت شيخ، يعني من أساليب هذا الحرب أو هذه الأنواع من الحروب الشرسة هو التجنيد. اليوم إذا أريد أن أحتل شعب معين يجب أن أجند بعضهم بطرق مختلفة. فكرة التجنيد هي يعني كلمة ربما حديثة، لكن القرآن يتكلم عن جند الظالمين. هؤلاء الجند لم يصبحوا جندا هكذا، وإنما هناك وسائل أدت إلى ترويضهم فتم تجنيدهم. لو توضحوا هذا المصطلح في سياق الحرب بين عمل بصيرة وصفاء البصيرة.
هذا الاصطلاح بالضبط يسمى التجنيد التسخيري. التسخير يعني بسخرك. ماذا يسخرك؟ هذا تقريب للاصطلاح الذي ورد أيضا في القرآن الكريم، استخف قومه. يستخفك، يستخف عقلك، بسخرك تسخير يعني من دون أجرة، كما كنت تتكلم قبل قليل. يعني بسخرك، بيعملك سخرية، بيعملك أنت خادم، عبد لا إله إلا مطيع، كما في التعبير القرآني، فأطاعوه. استخف قومه فأطاعوه. هو يطيع العدو من حيث لا يشعر، يخدم العدو. هذا الذي يسمى الآن بعلم، يعني بهذه نعبر عنه الآن بعلم الوعي، يسمى بالتسخير، بسخرك تسخيرا. فهذه أيضا من الأساليب التي حتى يعني معاوية اتبع هذا الأسلوب، فرعون اتبع هذا الأسلوب، الآن أمريكا تتبع هذا الأسلوب. الآن هناك شباب الآن في بلد ما مثلا، شباب لأن أمريكا لعبت بوعيهم، سخرتهم بحيث عم يخدموا أهداف أمريكا، وهم يحسبون أنهم يخدمون أهداف العراق مثلا، مصلحة بطنهم، بأنهم يعني يريدون الحرية للعراق، ويريدون مثلا مصلحة بلدهم، وأمريكا هي مسخرتهم من حيث لا يشعرون. الذي طبعا يملك الوعي لا تمر عليه ما يسمى بمعركة الوعي، بأساليب الوعي، ما يسمى بالتسخير. والتسخير للأسف يعني هذا يقدم خدمة للعدو مجانا من دون أي أجرة.
نعم.
على كل حال، قضية البصيرة قضية كبيرة جدا، ولا يسع. هلا أنا تكلمت حلقتين عن البصيرة، ولكن لو تكلمنا عنها حلقات كثيرة لا يسع. هلا إذا كان هناك رغبة عند الإخوة والأخوات، ممكن أيضا أتكلم مرة أخرى عن البصيرة وممكن أيضا نتكلم إن شاء الله في برنامج آخر، ولكن أنا أحببت أن أقدم البصيرة الحسينية، كيف كان أن أصحاب الحسين كانوا من أصحاب البصيرة في كل بصيرة في أنفسهم، في دينهم، في مواقفهم، وبصيرة في العدو. لم ينخدعوا بمشروع الأموي الذي لبس لباس الإسلام وهو يريد أن يقتل الإسلام. وكانوا يعلمون أن مشروع يزيد، عندما زهير كان ما يريد، زهير كان سياسيا كان عثماني الهوى، فعندما جاء إلى الحسين لإمام الحسين أزال هذا اللبس عنه، أعطاه وعي، أعطاه ومضة بصيرة. قال له يا زهير، طبعا هذا من عندي هذا الكلام، قال له يا زهير، إذا لا نخرج إلى كربلاء ونفضح المشروع الأموي، كل جهود النبي وجهود الصحابة وجهود أهل البيت ستكون هباء منثورا. وبين له المشروع الأموي. لهذا السبب زهير ترك الدنيا وما فيها وقاتل في كربلاء وكان من الأبطال.
نعم. سمحت شيخ، نعم. طبعا أيضا بدقيقة، في إطار هذا يعني هذا النوع من الحروب ما يسمى إسقاط الروح المعنوية، الروح المعنوية للجماعة، لأن إسقاط الروح المعنوية تؤدي إلى تكبيل الإرادة وبالتالي تطويع هؤلاء، وهذه أيضا من أفاعيل وأساليب بني أمية لو سمحت. تفضل.
نعم، هذا في معركة الوعي أيضا يعني يزرعون اليأس. أنا أشرت لهذه القضية قبل أيام، بيزرعوا اليأس. عندما يزرع الوأس بيتلاعبوا بوعيك، بيخلوك تفكر أنك أنت لا يمكن أن تنتصر على العدو. من هنا الآن سماحة الإمام الخامنئي دائما يزرع الثقة في الشعب الإيراني، نحن نستطيع، كما في التعبير نحن قادرون، نحن نستطيع، أمريكا ضعيفة، إسرائيل بيت العنكبوت. هذا ضمن أيضا مواجهة هذه الحركة الأمريكية أو حركة يعني كي الوعي، يكون وعيك، يكون الثقة في نفسك، بحيث أن أنت بعد ما بتصدق أنه أنت قادر. هذا الحشد الشعبي الحسيني قادر، هزم داعش، ما كان في أحد قادر أن يهزم داعش، شباب حزب الله لأنهم عندهم الثقة في أنفسهم، وما استطاعت إسرائيل تلعب بوعيهم فهزموا إسرائيل. هذا الشعب الإيراني كذلك، الإمام الخميني زرع فيهم الوعي، أسقط الشاه. هذه أيضا على كل حال كلام كثير.
أنا أشكركم كثيرا سمح الشيخ، وأشكر أيضا لكل من أيضا تفاعل عبر الفيسبوك ووسائل التواصل، وأذكر منهم أيضا السيد طه الكناني الذي دعا لسمح الشيخ. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.